أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون وقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. لقد تدبرنا في هذه الآيات واستوحينا منها بصائر شتى، ولكن بصائرها أكثر من ذلك. ولذلك فإننا اليوم نعود ونستفيد منها بصائر جديدة. أولا، حينما وقعت جريمة في بني إسرائيل وأخذوا القتيل ورموه في منطقة يسكنها الأخيار والأبرار منهم، دلنا ذلك على التفاوت بين قبائل بني إسرائيل في ذلك اليوم، وكيف أن بعضهم كان يتآمر على البعض الآخر. وربنا سبحانه وتعالى بيّن بأنهم كانوا يكتمون شيئا، بتعبير آخر كانوا يحيكون مؤامرة، وكأنهم أرادوا ضرب عصب الديني في مجموعتهم في شعبهم. وعادة في الشعوب حينما تكبر وتتحول إلى قبائل، فبالتأكيد تكون هناك قبيلة يغلب عليها الطابع الديني، كما كانت قبيلة بني هاشم في الجاهلية قبل الإسلام، وقبيلة يغلب عليها طابع الفجور والفسوق كما كانت قبيلة بني عبد الدار. لا يعني ذلك أن كل من ينتمي إلى هذه القبيلة هو من هذا النوع، ولا العكس، إنما هذا الطابع العام. ولا بد أن تكون هناك خلافات جذرية بين القبيلتين، وهذه إحدى المشاكل الحساسة في إدارة الشعوب، إدارة المجتمعات حتى الدينية. ولكن الله أخبرنا بأنه سبحانه وتعالى مخرج ما كنتم تكتمون، يعني الكتمان له مدة، أجل، بعد ذلك الأجل يظهر كل شيء. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى بقدرته الواسعة وبأنه قائم بالقسط، إنه يبين الحقائق للإنسان عبر آياتها ولو بعد حين. هنا تبينت الحقيقة وعرف القاتل حينما ضربوا ذيل البقرة بالقتيل فأنطقه الله وبين من قتله. ولكن ليست هذه الوسيلة الوحيدة. نحن نعرف أن جرائم كبيرة حدثت في التاريخ في وقتها لا أحد كان يعرف كيف وقعت ومن كان السبب ولكن مع الزمن ظهرت الحقائق بطريقة أو بأخرى، هذا شيء إلهي، ولذلك على الإنسان أن يتقي ذلك ولا يزعم بأن تغطيته لأفعاله إذا كانت أفعال غير صحيحة هذه التغطية تبقى إلى الأبد، حتى في الدنيا سوف تظهر الحقائق. هذا درس عظيم على الإنسان أن يعتبر به. والشيء الآخر، حينما أرى ربنا سبحانه وتعالى بني إسرائيل كيف يحيي الموتى، وهذه قصة أخرى، عقدة البشر فيما يتصل بالآخرة أنه كيف يحيي الله هذه العظام وهي رميم، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، هذا البشر ينسى أنه خلق، ينسى قدرة الله، وينسى أن الحياة في دوامة مستمرة من الموت والحياة، من الإماتة والإحياء، من الليل والنهار، من الظلام والنور، كل شيء يتغير في هذه الحياة بقدرة رب العزة وبهيمنته وتدبيره. ما هي قيمة إحياء الأموات؟ لكن هذه نقطة رئيسية، لا تكتمل مراحل إيمان الإنسان في هذه الدنيا، خصوصا الإيمان بالآخرة اللي هو ركن أساسي للإيمان بحقائق كثيرة. الإنسان الذي يشك في الآخرة إنه في النهاية يعمل كل خطأ ولا يعترف بأخطائه، ولا يعرف أن الله سبحانه وتعالى سيفضحه على رؤوس الأشهاد يوم لا تخفى خافية وتبلى السرائر جميعا. الإيمان بالآخرة محوره الإيمان بقدرة الله سبحانه وتعالى وحكمته وقدرته. وحينما خليل الله إبراهيم سلام الله عليه قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. نستفيد من تلك الآية أن على الإنسان أن يعمل من أجل إذهاب الشك عن نفسه لكي يكتمل إيمانه، لكي يصل إلى مرحلة اليقين بالآخرة. واليقين بالآخرة ليس سهلا، بحاجة إلى تطور نوعي في حركة الإنسان نحو المعالي، وذلك عبر دراية الحقائق ورؤية الآيات الإلهية في الطبيعة من حوله. اليوم هناك عشرات البحوث الكثيرة حول تحولات الحياة، وبعض هذه يمكن أن نستفيد منها، ولكن الشيء البسيط اللي هو في متداول الجميع هو النظر إلى قدرة الله سبحانه وتعالى، وكيف أنه أحيانا من بعد الموت ويميتنا من بعد الحياة ويحيينا بعد الوفاة، وهكذا معرفة هذه الدورات التي تجري ليس على البشر وإنما على كل شيء من حولنا. هذه مدرسة للإنسان يستطيع أن يستفيد منها معرفة أكثر عمقا بقدرة الله وبالتالي بالآخرة. والله مخرج ما كنتم تكتمون، ثم قال كذلك يحيي الله الموتى. وقال ربنا ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ماذا تعني كلمة تعقلون؟ آيات الله موجودة، والله يرينا إياها، والله سبحانه وتعالى يري قدرته ويده المقتدرة التي تحرك الكائنات كلها، ولكن علينا أن نعقل. ماذا تعني كلمة أن نعقل أو تعقلون؟ العقل موجود عند الإنسان، ولكن كما سائر النعم الإلهية موجودة، على الإنسان يستفيد منها. أنت عندك عين لكن لا غمضت عينك وما شفت، فالمسؤولية عليك. عندك أذن تسمع بها، عندك جوارح، عندك جوانح، كذلك العقل نور إلهي الله وهبه لك، عليك أن تستفيد من هذا النور. تعقل تعقل يعني من باب تفعل تفعل، يعني تقوم بفعل في هذا الجانب، تقوم بالاستفادة من عقلك، تتوجه إلى عقلك. الناس عندهم عقل ولكن ما يستفيدون منه، ما يحركه، مثل ما بعض الناس عندهم بصر ولكن لا يستفيد منه. إذن نحن نعرف هنا مسؤولية كبيرة عند الإنسان أن يعقل، يعني أن يستفيد من عقله، وما قاله له العقل يعمل به ليزداد عقلا. ثم ربنا بيّن قسوة القلب. قسوة القلب يعني ماذا؟ يعني القلب الإنسان فيه الكثير من منافذ المعرفة. الإنسان يعرف الحقائق أولا بوجدانه وبعقله كما قال لعلكم تعقلون. ثانيا الإنسان يعرف الحقائق بآياتها، آياتها المبثوثة في الطبيعة من حوله. الإنسان يعرف الحقائق بمناهج كثيرة، بمعرفة المضادات، يعني النهار يعرفه بالليل، الليل يعرفه بالنهار، الأمور تعرف بأضدادها، القبح والحسن، القريب والبعيد، حقائق الكون فيها آيات. هذه الآيات واحد يعرفها بمناهج مختلفة، هذه المناهج التي تدرس في علم المنطق أو ما تسمى باللغة الإنجليزية لوجيا. هذه المناهج التي الإنسان عليه أن يستفيد منها، هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. بس هذا القلب حينما سدت منافذه، يعني إنسان عنده عين ما يبصر بها، عنده أذن ما يسمع بها، عنده حقائق ما يعقلها، يسد المنافذ شيئا فشيئا، هذا القلب يصير صمد، أو بتعبير آخر مغلق مثل حجارة مصمد. الحجارة المصمدة يعني شنو؟ يعني ما بها نافذة. بس إخواني أنا أستفيد من هذه اللقطة أو هذه الرائعة في هذه الآية الكريمة، أن القلب يمر بمراحل لا يقسو مرة واحدة. قسوة القلب شيئا فشيئا تقع عند الإنسان، كلما الإنسان سد منفذا من منافذه العقل قسى القلب بنفس النسبة. يعني يقرأ قرآن وما يتدبر فيه قلبه يقسو، اللي يشوف المواعظ ما يتدبر فيها قلبه يقسو. وإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول، يوميا نفقد واحد. فلان توفى رحمة الله عليه، لا يا أخي رحمة الله عليه وعليك، أنت وراء تموت، لا تتصور أنه أنت تبقى في الحياة. الموت لا والدا يبقي ولا ولدا، هذا الطريق إلى أن لا ترى أحدا، كل يموتون. هذه القبور فيها عبر، عبرة الله سبحانه وتعالى. كم تحتوي القبور على ناس كانت لهم أماني وأمال وكانوا مثلي ومثلك، ولكنهم غفلوا إلى أن جاءهم الموت. تفتح تلفزيون ولكن ما تفتحه على شيء ينفعك، تفتح على أن تلهو به. هاي كلها منافذ القلب انسدت انسدت انسدت. في البداية القلب يصير مثل الحجارة، ولكن ربنا يقول أو أشد قسوة. كيف أشد قسوة؟ لأنه ربنا يبين وإنما الحجارة ما يتفجر منه الأنهار. هاي الأنهار اللي تشوفها الآن العظيمة، شط الفرات ودجلة والنيل سيحون، هذه الأنهر العظيمة هي في الحقيقة تخرج من الجبال. الجبال كيف تخرج منها الأنهار؟ هاي الصخور الموجودة في الجبال فيها منافذ، ألين شيء وهو الماء ينفذ في أقصى شيء حسب فهمنا وهو الحجارة ويطلع منه، وشنو هاي؟ يتفجر. شايفين الشلالات، شايفين الأمواج المياه يتفجر، ومن منها لما يشقق فيخرج منه الماء. بعض الأحيان لا، ما يطلع من حجرة لكن من شقوق الحجرة ما بسيط. كذلك القلب، في البداية القلب منفتح، العلم وهو كالماء العذب يتفجر من القلب، لكن بعدين بعض الأحيان لا يصير قلب ينسد فيجي من قطرات. وربنا يبين وإن منها لما يهبط من خشية الله، حجارة إذا نزلت عليها نازلة زلزال صار، هذا الزلزال يأخذ أكبر حجارة من فوق الجبل ويدحرج بيها إلى القاع. إذا ما شايفين بعيونكم شايفين في الأفلام كيف هاي الحجارة ضخمة جدا تيجي يهبط من خشية الله. شلون يهبط من خشية الله سأبينه لاحقا، بس قلبي أنا لا يلين، المواعظ متأثر بي، الحقائق متأثر بي، القرآن بيأثر بي، قلب يقسو 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 حتى يصير أسوأ من الحجارة. السؤال المطروح عند بعض المفسرين كيف يهبط من خشية الله؟ أولا أقول لهؤلاء المفسرين، لبعضهم يحاولون أن يفسروا هذا تفسيرات غريبة، أقول أولم يكن بنو إسرائيل أنفسهم عند الطور حينما تجلى ربنا للجبل فجعله دكا وخر موسى صعقة، قال رب أرني، موسى أراد أن يرى الله جهرة، أراد في الحقيقة، حيث بنو إسرائيل أصروا عليه، قال انظر الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربك للجبل جعله دكا وخر موسى صعقة. موسى بن عمران النبي العظيم خر صعقة من رؤية ذلك، هذا معناه يهبط من خشية الله. نحن ما نصور أن كل شيء بيد الله، وأن كل شيء في الطبيعة من حولنا خاضعة ساجدة مطيعة لأمر الله. السماوات والأرض ربنا حينما قال لها أن تأتي قالت أتينا طائعين، هذه الشمس العملاقة، هذه الشموس التي هي بالملايين وأكثر، هذه كلها خاضعة لأمر الله سبحانه وتعالى. احنا معرفتنا بالله محدودة جدا جدا، منريد أن نعرف، منريد أن نفهم أن رب العزة أكبر وأكبر وأعظم وأعظم وأقدر وأقدر من كل ما نتصوره. نعم الحجارة تهبط من خشية الله، ولو أن الله أنزل القرآن على الجبال لتفجرت، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لكن إحنا ما نريد نفهم هذه الحقيقة، عبان الجبل ثابت، جبل مو ثابت، ودليل على ذلك هذه الحوادث التي تقع بعض الأحيان، بعض الزلازل ترمي بالحمم عدة كيلومترات في السماء وعشرات الكيلومترات في أطرافها، هذه جبل، هذا الصخر، لكن ولكل شيء آفة من مثله. تتصور الجبل، جبل هم في غازات، الغازات يأثر فيها، هذه النيازك الضخمة الضخمة اللي قيل بأنه يوميا حوالي مليون نيزك تتوجه إلى الأرض، ولكن هذه الطبقة المحيطة بالأرض تذيبها، هذه هي صخور ضخمة، بعضها تنزل إلى الأرض ونشوفها، لكن الله يذوبها بالغازات المحيطة حول الأرض. جبل إذن يحبط من خشدة، لكن هذا القلب إذا أصبح قاسيا يكون أشد قسوة من حجارة، الحجارة التي تهبط من خشية الله، هذا القلب ما يهبط. للمواعظ تأثر، للقرآن يأثر، لا مصائب الدنيا تأثر عليه، للفقر يأثر عليه، يبقى لا جائحة الكوفيد 19 تأثر عليه، يظل معاند 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 إلى أن يخلد في النار، وأعوذ بالله من هذا المصير، أعوذ بالله. وما الله بغافل عما تعملون، وما الله بغافل عما تعملون. هذه الكلمة الأخيرة في الآية نستفيد منها أن هاي قسوة القلب اللي قد تصبح مثل الحجارة أو أشد قسوة، إنما تتصل بعمل الإنسان. وأكثر من آية في كتاب ربنا تدل على أن قسوة القلب من عمل الإنسان. أعوذ بالله من الفسق، من الفجور، من الغفلة. عملك هو في النهاية ينعكس على قلبك، إذا كان العمل صالحا إن شاء الله يصير قلبك لين، خاضع، خاشع، متوجه إلى الله، متضرع، والعكس كذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العمل الصالح، وأن يجنبنا قسوة القلب، ويجنبنا ويعصمنا من كل عمل ينتهي إلى قسوة القلب. إنه مجيب الدعوات، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.